والآن مع مادة الآداب شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عوائق في طريق طالب العلم العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وهو كما قلنا وأشرنا أنه يتناول متعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة طلب العلم وما يواجهه طالب العلم من أمور وما يعوقه من أحوال وأمور ينبغي أن يتجاوزها وينبغي أن يقفزها وأن يكون على بينة من أمره. وطالب العلم خلاصته اتباع العلماء في طريقتهم، في السير على منهاجهم، هذا طالب العلم. ينبغي ألا يستقل بطريقة ولا يستقل بشيء، وإنما يسير على مسار عليه العلماء وأهل العلم. ليس هذا في الطلب فحسب، بل في كل أمر، حتى يستريح وحتى لا يجهد نفسه فيما ينتقد عليه بعد. طالب العلم باختصار نسخة مكررة، وليس هذا عيب، نسخة مكررة مما عليه من سبقه من العلماء الراسخين وسلف الأمة المرضيين. هذا باختصار، تريد أن تكون طالب علم على طريق النجاة عليك باتباع من سبق، الزم غرض من سبقك، ولا تجتهد ولا تجهد نفسك ولا تجهد معك غيرك ولا تخترع، اتبع ولا تبتدع، سر على هذا. نسخة مكررة، ايه نعم نسخة مكررة، يعني ما في اي شيء، ما في اي شيء، باعتبار طرق وسائل وقواعد. اما ان الانسان ينتفع بعلم الاوائل ويسقط ذلك على النوازل في عصره، هذا شيء يدخله الاجتهاد والنظر. كذلك الترجيح بين العلماء السابقين إذا اختلفوا في مسائل الاجتهاد، لكنني أقصد بذلك الأصول والقواعد الكلية للعلم وطريقته، للسنة وما عليه سلف الأمة، للعلماء وما أجمعوا عليه في مسائل الأحكام وهكذا. فلا تجهد نفسك في الاختراع والابتداع، بل عليك بالامتثال والاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود لهؤلاء الذين كانوا يجلسون في المسجد فيذكرون الله على غير الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه، فقال لهم ما هذا؟ قالوا والله ما أردنا إلا البر يا ابن مسعود. قال كم من مريد للبر أو للخير لم يبلغه. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلاله. فلا بد أن نتبع النبي والصحابة والتابعين وأن نتبع العلماء الراسخين، إذا صنفوا سرنا على طريقتهم، وإذا درسوا سرنا على طريقتهم، وإذا علموا سرنا على طريقتهم، ولا نخترع. هذه أصول وضوابط عامة وقواعد كلية لا نخرج عنها. أما اجتهاد الإنسان في أن يرجح قولا بين قولين فيما يظهر له، أما اجتهاد الإنسان في أن يسقط علوم الأولين على النوازل التي تكون في عصره، هذا لا إشكال فيه، وهذا يصير مع أهل العلم من العلماء والراسخين إلى آخر الزمان. لكن الضوابط العامة، لكن القواعد الكلية، لكن الوصايا العامة، هذه لا ينبغي الإنسان أن يخرج عن السلف فيها أبدا. فلهذا إذا أردت أن تطلب العلم فانظر كيف طلبه السلف، إذا أردت أن تدرسه فانظر كيف درسه السلف. ولا يقال لابد أن اخترع ولابد أن أحدث أشياء، والسابقون كان لهم زمان وكان عندهم طلاب، واليوم احنا لنا زمان ولنا طلاب. فيما يتعلق بأصول عامة أبدا، فيما يتعلق بقواعد كلية أبدا، لما عليك أن تسير على ما سار عليه الأولون. وهذا كما قلت لك في كل شيء، كل علم له قواعد وله كليات وله أصوله، فلا تخترع فيه حتى تجهد نفسك وتتعب نفسك وتتعب من حولك، وفي النهاية أنت برتبة ضال منحرف، أجهدت نفسك وأجهدت من حولك. وهل أتى الشر إلى من هؤلاء؟ هل الشر أتى من ابن باز؟ هل الشر أتى من فوزان؟ هل الشر أتى من عثيمين؟ هل الشر أتى من ألباني؟ الشر ما أتى إلا ممن لا يعرف طريقة أهل العلم، ولا يعرف ما العلم ولا قواعده، وإنما فرح بمسائل وكان له ذاكرة وحفظ وذكاء، لكنهم حرموا الذكاء، وكان لهم مسائل يتمحورون حولها، لكن ما عرفوا قواعد العلماء ولا أصوله. فإذا الإنسان حينما يدخل على أي علم من العلوم يعرف قواعده وكليات، حينما يدخل على طريق الطلب يعرف كيف كان يطلب السلف. عندك كتب آداب في وكتب في الطلب، وما عليه الشيخ وما عليه الطالب وما ينبغي أن يكون عليه طلب العلم. اتبع السلف في هذا وسر على طريقتهم واطلب حيثما طلب. فخلاصة اجتناب العوائق اجتناب المبتدعات. العوائق كلها مبتدعة، العوائق شهوات وشبهات. إن كنت على مكان عليه السلف الصالح استرحت فيها. نعم. فمن العوائق التي وقف عندها الشيخ العجلة. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: منها العجلة والفوضى العلمية. يقرأ هنا ويقرأ هنا وهنا بدون تأصيل.
نعم، هذا هو المراد بالعجلة، العجلة لطالب العلم، العجلة في سائر الأمور هذه مذمومة، إلا في الخير لا يقال عجلة، يقال مسابقة مسارعة. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عامل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله ففعل. هذا في الخير، هذا في الخير، فيقال مسابقة، يقال مسارعة، يقال منافسة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك هذا فليعمل العاملون. اليوم أسبق أبا بكر. فالعجلة يقصد بها الشيخ هنا الفوضى العلمية، تقرأ هنا تقرأ هنا، تسارع هنا وتسارع هنا، ودك تأخذ هذا العلم وتمشي فيه شيئا ثم تتركه إلى غيره، أو إذا أردت أن تقرأ العلم فلا ترتبه، إنما تقرأ آخره قبل أوسطه وأوسطه قبل أوله. وكيف يستقيم لك علم لا تبدأ ببداياته؟ وليس يقال البداية هي المختصرات، المختصرات أي في منزلة هذا العلم ورتبته، وليس المختصرات في حجمه، فقد يكون المختصر هو النهاية، هو النهاية، هو الزبدة، هو الخلاصة التي لا تصل إليها بعد الابتداء. وإنما المراد بالمختصر يعني أن تطلب صغار العلم قبل كبار، أن تبدأ بأوليات العلم، هذا هو، وليس بالمختصرات التي يقال فيها مختصرات. المختصرات إما أن تبدأ بالأوليات، فهنا يقول قد اجتمع لك الاختصار واجتمع لك الصغار، صغار العلم. أما كلمة مختصر يعني مختصر حجما، لا يريد العلماء هذا، ليس المراد بالمختصر المختصر حجما، المختصر يعني صغار العلم، وهذا هو معنى الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. فالعجلة لا ينبغي أن تكون لدى طالب العلم، بل ينبغي أن يكون هناك التركيز والتؤدة والتمهل. وهذا إنما ينبني على قاعدة مهمة جدا، وهو أن تطلب العلم على يد العلماء، لأن من الذي سيرتب لك؟ هو العالم. من الذي سترجع إليه إذا أشكل عليك شيء؟ هو العالم. لكن هل المبتدئ يستطيع أن يرتب نفسه؟ هل المبتدئ يستطيع أن يعرف هذا يطلبه وهذا يؤجله؟ المبتدئ لا يعرف لا كتابا ولا متنا يبدأ به ولا مصطلحا يفهمه. إذن العلم صنعة، وطالما أن العلم صنعة فلابد أن يؤخذ على يد من؟ على يد أرباب. فمن تعجل طلب العلم قبل الشيخ فهو كمن تعجل الأمر قبل أوانه، فإنه يعاقب بحرمان، يعاقب بحرمان، يعاقب بحرمان الرسوخ، وإن كان عنده محفوظات. الحفظ ما يحتاج عند كثير من الناس إلى شيخ، عند كثير، وإذا الحفظ يحتاج إلى شيخ في ضبط الأصلي، في ضبط اللفظي، وفي انتقاء المتن الذي يبدأ به. فأول شيء على الطالب ألا يتعجل. قال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كان يحرك شفتيه، كما قال: كان النبي يعالج من تنزل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني حتى لا ينسى شيئا بعد أن يرفع الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حال نزول الوحي عليه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل يقضى. فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي بعد ذلك إذا نزل جبريل سكت حتى إذا رفع جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يتعجل. يقول الشيخ يقرأ هنا ويقرأ هنا وهنا بدون تأصيل. هذا لو قرأ 1000 سنة لا يكون طالب علم فضلا أن يكون عالما، إنما يكون كما يقال في العصر هذا مثقف. والمثقف هذا ضرره أكثر من نفعه، لأنه مشوش في العلم غير راكز فيه، ما عنده تأصيل، فأي موضوع يتكلم مشكلة هذا، لأنه عنده قراءة كما يقال قراءة حرة، أي موضوع تفتحه يقول لك فيه شيئا. لكن الشيء هذا ما محله، ما ضبطه، ما يدري المسكين. فلهذا هذا المعوق، إن استمع خطبة ينتقد، إن استمع درسا ينتقد، إن استمع فتوى عالم ينتقد، إن نظر في واقع ينتقد. مشكلة. لا هو الجاهل بالمرة اللي ما قرأ حتى يسكت، ولا هو العالم حتى يصيب، وإنما المثقف المتعب. هذا المثقف هذا يساء يا إخواني، المتعب. فهذا المثقف المتعب، المتعب حجر العثرة، المتعالم الذي يظن نفسه شيئا وليس بشيء. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة العجلة. فأول شيء على طالب العلم أن يلجأ إلى الشيخ بعد الله سبحانه وتعالى، ثم الشيخ يرتب له طريقة الطلب، سواء فيما يتعلق بالمتون أو فيما يتعلق بالمذاكرة أو فيما يتعلق بالحفظ والمراجعة. المهم أنه يأتي الشيخ، ومن الشيخ يبدأ. هذه بداية البخاري، هذه بداية أحمد، هذه بداية مالك، هذه بداية الشافعي. هذه البداية لابد أن تكون. فمن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا لا تجد عالم من العلماء إلا بدأ مرتبا. نعم.
كان الناس في الأزمنة السابقة لهم طرق توصلهم إلى العلم في أزمنة محدودة، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن،
يعني الصغير يبدأ الأول، الصغير هذا يبدأ بحفظ القرآن والكتابة. الكتابة قراءة القرآن يحفظ، أولا من جهة حفظ أدلة عظيمة في حفظ القرآن، ومن جهة ثانية استقام نطقه واستقام لسانه، فيبدأ بحفظ القرآن. لكن هذا الابتداء بحفظ القرآن لا يكون إلا بعد استقامة اللسان. لا تبدأ مع مولدك وهو يقول أعوذ برب الفلق ولا الرحمن الرحيم، ما تبدأ بولدك مع هذا أصلا. لا ينبغي أن يقرأ القرآن على هذا. هو بقى كون يلتقط من إخواني من أخواتي من أم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى لست مسؤولا عنها. أما أن تبدأ ويقرأ هذا ليس من طريق السلف، ولا ينبغي أن تكون. بل لا تبعد عن الإثم، لأن ما هكذا أنزل القرآن. تبدأ في هذه المرحلة معه بأداب، أدب طعام، أدب شراب، أدب خلاء، أدب كذا، اللي هي المعاني العامة هذه. تبدأ معه بعض أسئلة، أين الله، من ربك، كل هذه لا إشكال فيها. أما القرآن فهو متعبد بتلاوته، يعني لو جاء في الكلام عاد يقول ربي الله مثلا، وديني الإسلام، لضيت بالله يا رب، هذا ما في إشكالية، إنما هذا مما يتعبد بلفظه القرآن. فلا ينبغي أن نعلم أبناءنا القرآن إلا إذا استقام اللسان، استقامت الأحرف، بعد ذلك تعلمه القرآن، لأن هذا أولا تدريب لذاكرته على الحفظ والاستيعاب. الأمر الثاني أنه بهذا يستقيم لسانه على القراءة الصحيحة. الأمر الثالث صار عنده القرآن أدلة الشريعة. الأمر الذي بعد ذلك أن القرآن في مرحلة الصغر يمكن أن يحفظ بسهولة، أما إذا تجاوز الإنسان إلى الكبر فصعب أن يحفظ. نعم.
ثم بعد حفظ القرآن،
لكن طبعا كما قلنا القرآن يبدأ يحفظه، لكن معه دائما ماذا؟ معه السنة. القرآن السنة لا تتأجل أبدا، السنة مع القرآن، يكون السنة مع القرآن، السنة والأدب التي ينبغي أن يتعلمها هذا مع القرآن، لأن الولد لا يحفظ القرآن في 24 ساعة. نعم.
ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون في كتيب صغير في الفقه، يتعلمون الفرائض، الفرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظه القرآن إلا بعدما يعرف الصلاة.
نعم.
الآن كثير من طلاب العلم ويمكن من العلماء،
السنة أولى، يقول الشيخ كان يبدأ طالب العلم بعد حفظ القرآن إلا بعدما يعرف الصلاة. نعم. يعني ما يلزمه يا أخوان، ما يلزمه؟ فالأول يلزمه اعتقاد مع القرآن، يلزمه إن بلغ السابعة أن نعلمه الصلاة وصفة الصلاة. فما يحتاج إليه في كل مرحلة هذه تكون لازمة له. نعم.
الآن كثير من طلاب العلم ويمكن من العلماء ضيعوا الفرائض،
يقصد الشيخ المواريث يعني. نعم.
وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدقه الواقع، أن علم الفرائض أول ما يفقد والعياذ بالله. نحن أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرعوي وتلاميذه يبدأون بالفرائض والأصول الثلاثة.
هذا علامة الجنوب في وقته، بل هو في الحقيقة يعتبرونه مجددا، رحمه الله الشيخ عبد الله القرعوي، هذا كان له في الجنوب نهضة دعوية تجديدية عظيمة جدا، وأنشأ المدارس وخرج العلماء. صحيح أنه ليس له مصنفات رحمه الله، لكن الذي أخرج علماء كبار، منهم الشيخ ربيع، ومنهم الشيخ النجمي، ومنهم الشيخ زيد المدخلي، يعني ومنهم الشيخ حافظ حكمي، هو شيخ المشايخ في هذا المكان، ولم يكن له المصنفات، لكنه رحمه الله كان له دعوة عظيمة مباركة، جدد، يعتبرونه مجددا الشيخ عبد الله القرعوي، وقد أخذنا دورة كاملة له رحمه الله. نعم.
يبدأون بالفرائض والأصول الثلاثة. يا أخي دع العجلة، تبدأ بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار.
نعم.
تبدأ العقيدة بالواسطية، وهي عقيدة جامعة على صغر حجمها.
طبعا هذه بترجع إلى الشيخ، يبدأ معك بكتاب التوحيد، يبدأ معك بالواسطية، يبدأ معك بالأصول الثلاثة، يبدأ معك بالقواعد الأربع، على حسب ما يرى الشيخ معك، ولهذا المنطلق هو الشيخ، هو الذي سيرتب لك المتون. وهذه أمور ليست إلزامية، تبدأ بوسطية، تبدأ بعقيدة، بتوحيد، تبدأ بكذا، هذه ليست إلزامية، لكن حسب ماذا؟ حسب ما يرى الشيخ ويجتهد الشيخ. يعني مثلا قد يجتهد الشيخ أن أول شيء نأخذ أصول السنة، أصول السنة هو المعتقد العام أول شيء، بعدين تبدأ بكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، يبقى بهذا اجتمع لك أصول السنة كلها التي خالف فيها أهل السنة الفرق كلها قاطبة، بهذا تكون صاحب سنة. تأتي موضوع التوحيد الذي هو موضوع الرسل الأول، طيب مع أصول السنة ومع التوحيد فيه هناك شبهات على هذا التوحيد، فتحفظ القواعد الأربع الأول، لأن القواعد الأربع مختصر لما سيأتي بعده، وهو كتاب كشف الشبهات. بعدما تنهي القواعد الأربع وكشف الشبهات اللي هي شبهات حول التوحيد، تأتي بنواقض الإسلام، إذا خرج عن هذا التوحيد فما حكمه، تأتي بنواقض الإسلام. بعد ذلك تأتي بمسائل الجاهلية، وهي الأمور التي شابهت فيها هذه الأمة أهل الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك. فتأتي أنت بمسائل الجاهلية. إذن هذا الترتيب ترتيب نسبي، يعني لو أنك بدأت حسب الطالب يحتاج إلى غير هذا ما في إشكال. بس المهم القاعدة العامة ما هي؟ القاعدة العامة تركز على ما يحتاج إليه الطالب، يحتاج إليه الطالب. هذا في العقيدة. حينما تبدأ معه الحديث كرواية كمتون، تبدأ معه بالأربعين النووية، لأنها جملة آداب، جملة آداب. هذه جملة آداب فيها أصول الآداب وفيها الأحاديث الكلية التي مدار السنة يعود إليه. طيب بعد ذلك تبدأ تثني بالأربعين في الفقه مع بالقول، هذه أيضا تعطي أربعين حديثا تشتمل أيضا عموم الفقه، أربعين حديثا. بعد هذا لو أضفت له أيضا أربعين الهروي في العقيدة لا بأس، هذا في الحديث. يبقى فيما تناول الأداب، فيما تناول الفقه، فيما تناول الاعتقاد. بعد ذلك تنتقل معه إلى عمدة الأحكام، لأن فيها أصول الأحكام. كل باب من أبواب الفقه وضع لك أصله، وأصله ماذا؟ الصحيح الذي لا تجتهد ولا تجهد نفسك في حفظه واستيعابه. خلاص أحاديث العمدة في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة منها، وقد حافظت أصل كل باب من أبواب. إن جئت مثلا في الطلاق فقد حافظت حديث ابن عمر، حافظت في الطلاق ثلاثة البين حديث امرأة رفاعة القرظي، حافظت مثلا في المزارعة حديث رافع بن خديج، حافظ في كل باب من الأبواب، في صلاة الكسوف، في كذا، كل باب من الأبواب تجد معك أصل هذا الباب. فهذه أمور نسبية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الشيخ وإلى العالم. لكن هذا ليس سهلا، والتفريق بين كتب الفقه وكتب الحديث، بين كتب العقيدة وبين كتب الحديث، هذه الكتب وهذه الأمور لابد أن يحصل بينها تفريق دقيق جدا. نعم، يعني أذكر مثلا في مصر هذا أول ما فتح إنسان عينيه معروف درس في الفقه يعني نيل الأوطار أو سبل السلام أو غير ذلك. كتاب فقه ما نسمع عنه، إنما في الجداول الموجود في مدرسة الإسكندرية وغيره، لكن يعني ما تجد كتاب فقه. مؤخرا صار يضعون مثلا منار السبيل أو كذا، لكن الغالب يقول منار سبيل، سبل سلام، يقول نيل أوطار، ويقول كذا. وهذه ليست كتب فقه على طريقة الفقهاء، إنما هي شرح لكتب أحاديث الأحكام، يعني أحاديث الأحكام. نعم.
تبدأ العقيدة بالوسطية، وهي عقيدة جامعة على صغر حجمها، تحفظها قبل كل شيء. احفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه، الأصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو ما شاكل ذلك. وكتيب في أي فقه من فقه الفقهاء، ومن أحسنها مختصر المقنع والعمدة، وعليها
العمدة.
نعم. العمدة وعليها شرح يسمى العدة،
يعني ابن قدامة رتب الفقه. نعم.
يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها،
العمدة الكافي الزاد ثم شرح على مختصر الخراقي، هذا عليه كان المشايخ يقولون، كأنما هو وضع الفقه على طريقة المدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، كان مصنف على هذا. فأول كتبه هو كتاب العمدة.
الزاد شيخنا ليس.
نعم.
الزاد ليس له معنى.
الزاد ليس
مقنع.
لا الحجة والمقنع.
نعم. ذكرتم الزاد يعني.
لا المقنع. نعم.
قال يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها، ثم يقرأ عليها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروح يقرأ في شروح الطحاوية. شرح كتاب التوحيد له شروح يقرأ فيها. يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسم.
كل هذا على يد شيخ. كل هذا على يد شيخ. اتعب أولا مع الشيخ تستريح بعد ذلك. أولا الشيخ لن يعلمك كل مسألة، ولن يعلمك كل حرف، ولو استطعت فافعل. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يضع مرحلة في حياته هي مرحلة الاستغناء عن الشيخ، لكن أضيف مع الشيخ، أو مرحلة انتهاء الطلب أنتقل إلى شيخ. من وصل هذه المرحلة فقد شابه الصوفية الذين يصلون إلى مرحلة رفع التكليف. يعني خلاص احنا الآن وصلنا إلى رتبة عالية رفع التكليف عنه. الصلاة لكم أنتم والصوم لكم أنتم، هذه المبتدئين. فطالب العلم ينبغي أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ ترك الطلب أو ترك الشيخ. لكن مع الطلب يدرس، لكن مع الشيخ يدرس، وهذه الطريقة التي عليها أهل العلم. من انتقل واحد؟ أحمد انتقل منها، أحمد انتقل رحمة الله عليه والعالم أحمد انتقل. ولهذا قيل له لما وضع ورأه من قد وضع كتابه تحت إبطفه، إلى متى يا أحمد؟ يعني الناس يرحلون لك من كل حدا من أصابه، إلى متى؟ قال إلى الممات، إلى الممات. وكانت العلماء الذين قد لا يعرفون صورته حتى إذا تعرفوا عليه ويأتي أخذ أحاديثهم، حتى إذا تعرفوا عليه أكبروه. يعني أنت أحمد تأتي؟ نعم أنا أحمد آتي، أنا أحمد آتي. هذا جابر بن عبد الله، طلب طلب، حافظ حافظ، من المكثرين على رسول الله، من المكثرين على رسول الله. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل طالبا ولا لا؟ ولا شيخا؟ طالبا يرحل في حديث شهر. فانتبهوا لهذه الفائدة يا أخوان، بارك الله فيكم. لو أنك توقفت عن الطلب لتدرس ولم تعد تطلب، الآن أنت قتلت نفسك. لو استغنيت عن شيخك طالما وجدت إلى ذلك سبيلا، طالما وجدت إلى ذلك سبيلا، أنت في بلد فيها فوزان وأنت تدرس من 20 سنة، لا تترك درسه، لا تترك قدر المستطاع، لا تنتقل من شيخ أبدا تلزمه إلى غيره. وهذا الذي رأينا كما ذكرت لكم كثيرا، كان شيخ ابن باز عنده أناس في عمر الشيخ أو يقاربهم، في قرابة عمر الشيخ، زي الشيخ فادي الحمين، الشيخ عبدالله القصير، وجماعة من المشايخ كانوا كبار السن ومع ذلك يلزمون الشيخ ويقرؤون على الشيخ رحمه الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان متى ما وجد سبيلا إلى ذلك أن ينتقل، لكن مع الشيخ، مع الطلب. إذا كان عند الإنسان أهلية تدريس فإنه يدرس وينفع الأمة بهذا العلم الذي تعلمه. ولقد كان العلماء يذنون لهذا بالتدريس ويذنون لهذا بكذا، وما زالوا طلابا عند هؤلاء المشايخ. نعم.
وبعد مدة لا يستعجل، بعدما يتجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وأبي داود، ويقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح.
كل هذا استحضر معه، لا يقرأ وحده. لكن لو قرأ في الفن كتبا واستوعب هذا، بعد ذلك يقرأ في كتب أخرى الفن، لا إشكال. ما ليس باللازم أن تقرأ كل كتب الفن على يد الشيخ، وليس باللازم أن كل كتاب تشرحه لابد أن تكون قرأت على الشيخ، ما أحد قال هذا. المهم أنت أتقنت هذا العلم على يد الشيخ. نعم، إذن لا إشكال أن تقرأ في كتب أخرى، أن تدرس كتبا أخرى، لأنه ما في شيخ درس له كل الكتب. نعم.
يقرأ في كتب المصطلح، هذه العلوم يحتاجها طالب الشريعة، فالمهم أنه يتدرج لا يقتل.
طالب الشريعة يحتاج إلى كل علم، لا يمكن، والعلم الذي يضعف فيه طالب العلم يؤثر على العلم الذي يتقن. شوف، يؤثر على العلم الذي يتقن. لماذا؟ لحاجة العلوم بعضها إلى بعض. أنت الآن عالم حديث، كيف عالم حديث بلا فقه؟ كيف عالم حديث بلا اعتقاد؟ كيف عالم حديث بلا لغة؟ كيف عالم حديث بلا تفسير؟ نكارة المتون تعتمد على ماذا؟ فلا بد للإنسان أن ينظر في العلم كله. نعم، الإنسان قد لا يكون في كل علم فيه إماما، فأنت في النحو السبوي، وأنت في الحديث أحمد بن حنبل، وأنت في الفقه الليث أو الأوزاعي، وأنت هذا صعب يا أخوان، هذا لا يمكن. لكن تأخذ من كل علم ما تعرف به قاعدة، بحيث تستوعب مصطلح العلم الذي أنت فيه. كما أنتم ترون البلاء الذي أصاب أمة الإسلام، عالم حديث أشعار، عالم حديث حزب، فقيه صوفي، لغوي، إمام في اللغة، معتزلي، خارجي، هذا هو. ليه؟ لأنه لم يطلب الحد الذي يستقيم له العلم أولا، أولا لابد أن يكون سلفيا. طب سلفي كيف؟ لابد أن يدرس كتب العقيدة. أما يقول لك والله أنا لست متخصصا في العقيدة، أنا رجل فقه، أنا رجل أنا أتكلم في بابي. تتكلم في بابك نعم، إذا سئلت عن خصوصيات العلم فالذي تتقنه تكلم فيه، والذي تحسنه تكلم فيه، لكن هذه العقيدة تشملنا جميعا، العقيدة السلفية، لكن هذا الفقه، فقه العبادات والمعاملات الحجية تشملنا جميعا. إذا لابد للإنسان أن يضع كما يقال ماذا؟ أرضية. أولا هذه الأرضية تتناول كل فنون العلم، بعد ذلك ابن ما تستطيعه. فلو أن الإنسان مهر في علم ما وتوسع فيه وتبحر فلا إشكال، المهم أن يكون عندك ماذا؟ الأصل الثابت. فأنت رجل في اللغة على معتقد السلف، أنت رجل في الحديث على معتقد ماذا؟ على معتقد السلف، أنت رجل في الفقه على معتقد السلف. هنا نأمنك، هنا نأمنك، لأنك ستستفتى في الفقه، ستستفتى في التفسير، ستستفتى في الأصول، ستستفتى في العلوم. فحينما يكون معك أصل العلوم يعني معك ماذا؟ يعني معك صمام الأمان، لا تخترق والشريعة من قبلك. إنما أنت الآن صحيح أنك بحر بالفقه، ودون أن ننتفع بك كل إخوة تجتمع حواليك والناس تجتمع فقيه لكن أشعاري. طيب إذا استفتيت هل نحضر للشيخ هذا؟ تقول لا، الناس هتصدم، كيف لا نحضر لإمام في الفقه؟ يبقى هذا الرجل حقد عليه، حقد عليه، رجل بحر في الحديث لكنه صوفي، تصرف الناس عنه، يقال كيف؟ وربما أنت لا تبلغ رتبة هذا الرجل في الحديث ولا تبلغ رتبة هذا الرجل في الفقه، والناس يقولون إذا كنت لا تبلغ رتبتك كيف تحذر منه؟ لأن الناس ما استقام عنده ماذا؟ أصل التحذير. أنا عم أحذر منه ليل ونهار. يعني لو الكوثري موجود، الكوثري في الحديث مش في الحديث فقط، الكوثري اجتمع له فنون وعلوم ولغات. زايد الكوثري هذا لو كان على السنة لكان في ما صاف إن لم يتقدم العلماء الكبار في الحديث هذا العصر، لكن أهلكته أشعريته وعصبيته. فهذا هو موجود تصرف الناس عنه، مع أنه في ذات العلم نفسه لو عندك زمخشري في اللغة تصرف الناس عنه. فإذا لابد أولا من أن تستقيم القاعدة، بعد ذلك يكون التأصيل. فسواء ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بأصول العلم عموما، بأصول العلم التي ينبغي على الإنسان أن يأخذها، أصل علم الحديث، أصل علم الفقه، يعني القواعد الكلية، علم الفقه، علم اعتقاد، السير والأخبار المهمة، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا. ثم بعد ذلك فتح الله عليه في باب من الأبواب وعلم من العلوم، هذا أمر آخر. نعم.
فالمهم أنه يتدرج، لا يقفز إلى العلم قفزا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا. لهذا نجد كثيرا من الناس ما عندهم تأصيلات ليسوا مؤصلين، غير عارف لأصول العلم.
الشيخ يتكلم في موضوع مهم، العجلة هذا وعدم التأصيل. ويا إخواني لا يغتر أحدنا بكونه أعور بين عميان وبكونه أعرج بين أشلة ومقعدين. فالإنسان يفكر إن هو خلاص ما شاء الله يعني زرقاء اليمامة وهو أعور. ليه؟ لأن كل عميان. فقل أنا ما مثل أحد. لا يا أخي، أنت أعور، أنت أعور، لابد أن تعرف من أنت. أنا الأعور، لكن لأن الجميع عميان فتقول أنا زرقاء اليمامة، أنا من لا يبصر أحد مثلي، أنت أعور. لكن أعور لك نفع معين تأخذ بيد الأعمى، لكنك أعور، لكنك أعور، أنت أعرج، أنت أعشى، أنت أعمش، أنت أي شيء من هذا. نعم.
ليسوا مؤصلين، غير عارف لأصول العلم. تجده في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجده في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا. ولو سار بالتدريج على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير، العلم النافع.
الله أكبر. أي والله، شوف يا أخواني انتبهوا، هذه العبارة ضعوها قاعدة. ولو صار بالتدريج على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير، العلم النافع. لو ماذا يا أحمد؟ لو صار بالتدريج على طريقة العلماء الأولين الأولين. والحقيقة البيئة التي فيها علماء أولون يؤخذ العلم عنهم بالإسناد بيئة مريحة. فالشيخ ربيع أخذ عمن سبقه، ومن سبقه أخذ عمن سبقه. شيخ ابن باز أخذ وتربى في أحضان العلماء، ومن علم تربى في أحضان العلماء سلسلة. لكن هناك مجتمعات وهناك بيئات، إن قلت للطالب كن على طريقة العلماء الأولين فسألك ومن هم؟ ولهذا يا أخواني ينبغي أن يجتهد طالب العلم في أن يضع طريقة الأولين إذا كان في بلد ليس فيها علماء، ليس فيها علماء. مصر فيها علماء؟ مصر ما فيها علماء، مصر ما فيها علماء. أقصد العلماء بماذا؟ العلماء الذين على طريقة الأكابر الكبار، يعني على منزلتهم. مصر ما فيها فوزان، مصر ما فيها ألباني، مصر ما فيها ابن باز. مصر فيها طلبة علم، طلبة علم جمهورهم على طريقة الحزبيين، وقليل منهم من هو على طريقة أهل السنة والجماعة. أقول هذا، نعم أقول هذا، وحتى لو جاءت ردود على هذا ما في إشكالية. قدم أدلة على أن في مصر علماء في منزلة فوزان، في منزلة الحيدان، في منزلة ابن باز. قدم يلا دليل على هذا. الأمر الثاني نقول طلبة علم، طلبة علم أكثرهم حزبيون، وفيهم من هو على منهج أهل السنة الحمد لله، ومن هو على منهج السلف الصالح. هؤلاء ينبغي أن يحيوا في الأمة طريقة العلماء، حتى تبدأ هذه الطريقة، حتى يعلمها الشباب اليوم، يعرفون ما معنى طريقة العلماء. الحمد لله اليوم يجد الطالب، والله الحمد لله من الشاب اليوم عرف ما معنى متن. يا أخوان ما معنى متن؟ والله أنا أعجب بعض أولادنا هنا جزاه الله خير، جاءني من عدة أيام قال يا شيخ الحمد لله أنا عندي حفظ ومراجعة وملازمة وأريد مذاكرة. أذكر يا شيخ، هذا في سادس ابتدائي، أنا عندي حفظ وعندي مراجعة وعندي ملازمة، أنا أريد ماذا؟ المذاكرة. سعدت يعني هذا أمر يفقده الكثير والكثير، يعني أن العلم يحفظ متنا ويراجع متنا مع القرآن ويلازم شيخا ويريد أن يذاكر. حينما يأخذ أصول هذا العلم هذا شيء يفرح. فأنت أنشره يا أخي، أنت أنقله يا أخي، أنقله إلى أبنائك، أنقله إلى من ذمتها، والناس يضعون في جيوبهم يا إخواني ويصطحبون معهم متون أهل العلم، أصول السنة لأحمد، كتاب التوحيد. إخواني عجيب، يعني واحد من كان من يعني أقدم الناس عند الشيخ الألباني حينما يقول لك أنت كنت أنت تدرس في مصر كتاب التوحيد، يعني هذا لو نزل إلى مصر محقق حديثي لكن ليس محققا سلفيا سنيا، ليس محققا لعقيدة السلف، ليس محققا لطريقة العلماء. والله ما يدري كتاب التوحيد، والله ما يدري كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ما يدري عنه، ومع ذلك يحارب قبل أن يعرف ما فيه، ولا يريد أن تدرس هذا الكتاب. عرفت الذي افتقد الطريقة كيف يكون؟ هذا نفسه يقول يعني كتب الفقه ودراسة كتب الفقه، فيقول يعني درست كتب الفقه وكذا، فأنا ذكرت له الكتب، قال يعني ما درستش نهي الأوطار ولا سبل السلام ولا، قلت هذه كتب فقه ولا كتب شرح كتب حديث؟ قال أنا أخذ فقه من البخاري. يعني حتى التمييز بين العلوم ما يدري، ما يدري التفريق بين فقه وبين حديث، ما يدري. أمثال هؤلاء وتقدموا لهم جهود في تحقيق الحديث وكذا، لكن ما أخذ العلم كما ذكرنا على طريقة العلماء. فحينما نجد الصغار اليوم يا إخواني بفضل الله لما يوجهوا يعني إيه متن، يعني إيه إمام، يعني إيه سنة، حينما يحفظ الآن يعني إيه سنة، ويميز بين سنة وحديث. حديث موروث عن النبي هو داخل في السنة، لكن السنة الحديث الذي هو أقواله صلى الله عليه وسلم، السنة التي هي طريقته صلى الله عليه وسلم تخالف فيها من عداه، وهكذا أهل السنة الذين يخالفون أهل البدع. حينما يدرس طلابنا اليوم أقصد يعني الصغار من طلبة العلم السلفيين في كل مكان، طبعا ما أقصد دروسنا أو غيرها، لكن عموما عند السلف دائر هذه المتون، أي سلفي والحمد لله، أي رجل سنة يدرس والحمد لله، هتجد الارتباط بمتون السلف وبكتب السلف، هذا فضل كبير. قد يقول قائل لكن في مصرنا شيخ عبد الرحمن الوكيل، في مصرنا حامد فقي، وفي مصرنا كذا وكذا، نقول نعم علماء أكابر على قدر من ذكرنا من هؤلاء العلماء، لكن نقصد ليسوا موجودين الآن، نحن نسأل عن المرحلة الحالية. أما المرحلة السابقة فعلماء الحمد لله السلف كانوا موجودين، والحمد لله مصرنا ذاخرة بعلماء السلف على مر العصور والظهور، لكن أنا أقصد الآن وفيما نعلم علماء كبار على رتبة الألباني، على رتبة ابن باز، على رتبة العثيمين، على رتبة هؤلاء لا يوجد، لكن يوجد طلاب ينفع الله بهم إن شاء الله تعالى، ولكنهم قلة، فلهذا ينبغي أن يأخذوا قوتهم مع قلتهم من كتب السلف واعتماد طريقة العلماء. وهناك خير عظيم الحمد لله، خير عظيم إذا خلى الطالب من الحزبية ومن العصبية ووفق لشيخ سنة يبين له طريقة العلماء ويبين له المنهج الصحيح، هذا من فضل الله عز وجل عليه، وهذا والحمد لله صار موجودا عند كثير من الطلبة والله الحمد والمنة. يعرف كيف يدرس الحديث، كيف يدرس الفقه، هناك مدارس حديثية إلى اليوم لا تعرف كيف تدرس الحديث، ما درسوا كتبا في الفن ولا على طريقة أهل العلم، وإنما هو اجتهاد، اجتهادات قد يعطي متنا لكن اجتهاد مرحلته إيه؟ ما يدرس، يبدأ بالعلل قبل أن يعرف ما الصحة وما ضوابطها وما أصول هذا العلم ولا حتى أوليات هذا العلم من نقولات العلماء ومن كتب أهل العلم، إنما على حسب ما يعطيه. ولهذا تجد أكثر هؤلاء الذين يشتغلون في الحديث إنما هو على طريقة من علمه، على طريقة من علمه، ليس على طريقة من العلماء عنده نقولات في كل مسألة، إنما على طريقة من علمه. نعم، فهذا أمر مهم جدا. أما كلام السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الطلب والتدرج والطريقة وغير ذلك، فكلام كثير ونافع جدا. قال الخلال رحمه الله تعالى في الأدب في كراهة العجلة، وروي عن عبد الله بن أحمد رحمه الله قال حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع سمعت مالك بن أنس عاب العجلة مالك بن أنس عاب العجلة في الأمور، ثم قال قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنين، قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنين. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف. طب يا اخواني طلب العلم ما علاقته بسبيل السلف؟ كيف ما علاقته بسبيل السلف؟ هو سبيل السلف الذي تعرف به معتقدا، تعرف به علما، وتصبح به راسخا ربانيا. قال الشيخ رحمه الله طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف. ومن تعدى سبيلهم، هذا نقل عظيم جدا يا اخوان، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. كلمة رائعة عظيمة جدا، عظيمة. ومن تعدى سبيلهم، سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعدى سبيله مجتهدا زل. يبقى هناك فرق بين الزلة والانحراف، بين الزلة والضلال. طيب قال ابن رجب رحمه الله والعلم النافع، انتبه، ما العلم النافع الذي تطلبه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل الله عز وجل علما كان يسأله ماذا؟ علما نافعا، لأن العلم لم يكن نافعا أضرك، والقرآن حجة لك أو عليك. العلم لا ينجي كل أحد، العلم قد يكون مصدر شقائق في الدنيا وفي الآخرة. قال ابن رجب والعلم النافع من هذه العلوم كلها، اكتب هذا جميل، والعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. هذا واحد، ضبط نصوص الكتاب والسنة. طيب وفهم معانيها أدثمان، والتقيد في ذلك بالمأثورات عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، والتقيد ده ثلاثة، التقيد في ذلك في فهم المعاني بالمأثورات عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، في معاني القرآن والحديث، معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد وغير ذلك. يعني في مسائل الدين كلها، حلال الحرام الزهد. ثم يختم قائلا: فمن وقف على هذا وأخلص، انتبه بالله عليك كلام العلماء، يبقى وضع لنا ضوابط العلم الذي يتلقى. العلم النافع ما هو؟ يبقى العلم النافع هذا هو ضبط نصوص الكتاب والسنة، فهم معاني الكتاب والسنة بالمأثور عن السلف من الصحابة والتابعين والتابعين. طيب هذا تحصل بركته بما؟ بما قال الشيخ؟ قال الشيخ: فمن وقف على هذا وأخلص واستعان به عليه، واستعان به عليه يعني بالله عز وجل، أعانه وهداه ووفقه وفهمه، استعان بالله عليه، وقف أخلص استعان بالله، أعانه هداه وفقه فهمه. هذا ما يطلب من العلم إخواني، لا يطلب من العلم المسائل فقط، إنما يطلب من العلم ما تحيا به القلوب وما تحصل به الخشية، وهي رأس العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال ابن القيم، قال ابن القيم: من طلب العلم ليحيي به الإسلام، من طلب العلم ليحيي به الإسلام، يعني يكون مجددا، لأن النبي قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهدينا، فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، ذكر ذلك في المفتاح رحمه الله تعالى. الأصمعي قال، هذا أثر أيضا: سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول، سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول: أول العلم الصمت. كيف تطلب العلم وما الطريقة وما طريقة العلماء؟ اكتب كل هذه الأثار لأنها توضح لك هذا. يبقى عرفنا أي علم نطلبه؟ علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، العلم الذي نحيي به الإسلام. طيب، أول العلم الصمت، والثاني حسن السؤال، والثالث حسن الاستماع. الصمت حسن السؤال، والثالث حسن الاستماع، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. هذا الخطيب بغدادي في الفقه والمتفقه. الخليل بن أحمد طبعا ده إمام اللغة، الإمام العربي الأصيل، اعجب من طريقة طلبه. ماذا يقول؟ قال الأصمعي: قال الخليل، قال الخليل بن أحمد حين، الخليل يقول: حين أردت النحو، أردت أن أطلب النحو، شوف النحو كيف طلبه الخليل، أتيت الحلقة، حلقة العلم يعني. طيب أول حاجة، قال: فجلست سنة لا أتكلم إنما أسمع. طب يا أخوان، جلست سنة لا أتكلم إنما إيه؟ أسمع. فلما كانت السنة الثانية هيتكلم، نظرت، نظرت بس كلمة واحدة. يبقى منهج السنة الأولى اسمع، منهج السنة الثانية نظرت، يبقى الأولى سمعت، سنة سمعت، وبعدين السنة الثانية نظرت. يا الله، ها، وهذا الخليل. فلما كانت السنة الثالثة ها تكلمت، صنفت، تدبرت، تدبرت. فلما كانت السنة الرابعة خلاص بقى درس، سألت وتكلمت. بدأ يسأل بعد ايه؟ بعد السنة الثالثة. يبقى السنة الاولى سمعته، السنة الثانية نظرته، السنة الثالثة تدبرت، السنة الرابعة سألت وتكلمت. يا الله ما أصبر، ما أصبر يا أخوان. في أحد يصبر يا أخوان؟ في أحد يصبر؟ طبعا انتبهوا، لما يقول سمعت سماع الخليل ليس كسماعنا. يعني سمعت لا تظن أنها مرحلة، لا ده مرحلة خطيرة خطيرة. سمع، نظر، تدبر، حينئذ عرف الأمر. فإذا سأل، سأل سؤال ماذا؟ سؤال عالم، اللي هو حسن السؤال. وإذا تكلم، تكلم كلام الحاذق. يبقى ده مؤهلة السؤال والكلام. أما المؤهلات بقى التدريس والإفتاء. سبحان الله، هذا ذكره في الفقيه والمتفقه ابن الجوزي، هذه أثار مهمة جدا في الطريق هذا. لأن احنا كما قلنا لا بد أن نرتبط بالسلف في كل باب، وبالذات يا أخوان طرق العلم. أنا ما أدري الناس عندها اليوم خبل ولا إيه، يعني كثير من الناس اليوم لك الطريقة، طريقة العلماء، طريقة العلماء هي، وهو تجد أصلا لا لم يصل إلى مرتبة سمعت. طيب ابن الجوزي يقول ماذا؟ قال على طالب العلم أن ينظر فيما يحفظ من العلم، أن ينظر فيما يحفظ من العلم. ركزوا بقى على هذه الجملة لأنها مهمة جدا. فإن العمر عزيز والعلم غزير، فإن العمر عزيز والعلم غزير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ تبيعوط إلى حفظ ما غيره أولى منه، إلى حفظ ما غيره أولى منه. وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل. ذكره في صيد الخاطر. طيب الشاطبي يذكر رحمه الله أيضا كلاما في ما نتج من عدم الأخذ بالعلم على طريقة السلف ليصل الإنسان إلى فهمه، لأن كل هؤلاء الذين تعجلوا ما فهم، وإنما يأتي الشر من عدم الفهم. ولهذا لما يقول ابن رجب الفهم 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 على طريقة السلف، هذه مسألة مهمة جدا. فيأتي الخلل في الفهم نتيجة ماذا؟ عدم استواء العودي في العلم والطلب على يد أهله. قال الشاطبي: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو ماذا؟ مدار الغلط في الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، وعدم ضم أطراف بعضها لبعض. فأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين، فأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو، استمع الكلام هذا الغالي جدا، إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، كالصورة الواحدة لا تفصل. أما قلنا يا إخوان أن العلم كالجسم أجهزة متعددة، لكن كله يعمل فيه وقت واحد، ليس هناك انفصال بينها أبدا. أنت إنسان، لهذا قال النبي إذا ماذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها. الله أكبر. فأخذوا الأدلة عند الأئمة الراسخين، الأئمة الراسخين ينظرون إلى الدليل على إنه إيه، إنما هو على أن تأخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما يثبت من كليتها وجزئيتها المرتبة على عليها على الكليات وعامها المرتب على خاصها. وقال رحمه الله: فشأن الراسخين، فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان، كأعضاء الإنسان. وشأن مبتغي المتشابهات، أما غيرهم بقى من مبتغي الشبهات، وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا وأخذا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. هو بيأخذ دليلا بينظر إلى الشريعة نظر الأعور، وإن كان يعارضه ماذا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكأن يقول بقى الشاطبي، طبعا الشاطبي له كلمات يعني ماتعة في مسائل هذه والضوابط والكليات والمقاصد، ولهذا الشاطبي صنف في الأصول على طريقة المقاصد، وكتابه الموافقات وكذلك كتابه الاعتصامات، الاعتصام الحقيقة عبارة عن كليات في الباب. فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به. طيب، قال ابن الجوزي، معلش أنا أطيل هذا في الأصول لأنها مهمة جدا. قال ابن الجوزي: العلم النافع، العلم النافع هو فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، وهو العلم النافع. إذن ابن الجوزي أوضح لنا أن العلم النافع ما تضمن الآتي: واحد، فهم الأصول، اثنان، معرفة المعبود وعظمته وما يستحق، ثلاثة، النظر في سيرة الرسول والصحابة، أربعة، التأدب بأدبه، خمسة، فهم ما نقل عنهم، وهو العلم النافع. إذا فهمت عصمت من الزلل والضلال، وإذا أخذت العلم بطريقته على أيدي العلماء انتفعت انتفاعا عظيما. ولهذا أختم بهذا الأثر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال: وكانت البدع الأولى، وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج، مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لم يقصدوا معارضته، ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه. لهذا لابد من ايه يا اخوان؟ التؤدة وعدم العجلة. السخاوي بينقل في الضوء اللامع ان الحافظ برهان الدين الحلبي قرأ صحيح البخاري اكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. هذا داء عضال هو العجلة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم نعم نتم العوائق. بقى عائق؟ نعم تمام. خليها المرة القادمة عشان أخش واحد. نعم تمام خليها يبقى المرة القادمة إن شاء الله. هو أنا كان يعني كنت ناوي أنا أخلصه على أساس هياخد نصف ساعة، لكن إحنا في حياتنا ما خلينا ناخد نصف ساعة أصلا، في لازم إحنا تزحف منا كده. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. يقول الأخ: الفروق الفردية بين طلبة العلم تؤثر في تحديد المنهج العلمي في طلب العلم كما هو مقرر، فما نصيحتكم لمن يترك طلب العلم بسبب أنه يرى من هو أسرع منه وأفضل منه في طلب العلم؟
إذن الشيطان سبق إليه، الشيطان الآن سبق إليه. مسألة يعني فروق الفردية ده مصطلح عندنا في علم النفس وكذا، فروق فردية ومن جهة الواقع قد يحصل، لكن اعلموا أن الفروق الفردية هذه قد تكون راجعة إلى فروق في ماذا؟ في الهمم يا أخوان. يعني أنت أنا أسبقك، فأنت تقول هذا سبقنا في فروق فردية فروق فردية، أنت قد تكون أذكى مني عقلا وكذا، لكنك مهمل وأنا أقل منك لكنني صاحبهم. فالإنسان يعوض ما يسمى بالفرق. هذا فروق فردية، يعني هذه فروق ترجع إلى أمور عديدة، لكن يمكن الإنسان بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن يتغلب على هذا. ماذا؟ على هذا الفرق. أنت مثل إيه؟ أنت فرقتني مالا، أنت أغنى مني، أنت عندك ملايين وأنا ما عندي شيء كثير، عندي يعني قوت يوم وليلة. طيب كيف أعوض الفرق هذا؟ ها؟ بالكنز الذي لا يفنى. هذا الكنز العظيم القناعة، القناعة. وبهذا على الأقل أكون مثلك إن لم أسبق، لأنك لو كان لديك الملايين وليس عندك القناعة شعرت بالحاجة، وأنا عندي مال قليل لكن عندي القناعة. يبقى ده فارق فردي، فروق فردية، ده أغاني وده فقير. طب الفقير هذا يرزق القناعة إذا كان عنده القناعة خلاص. طيب أنت عندك علم كثير وعندي علم قليل لكنني أصححه، أنت علمك عندك علم كثير لكن مغلوط، وأنا طويلب لكنني أصحح. فعلمي أفضل من علمك، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. فمسألة الفروق موجودة، يعني هذا مثلا عنده، لكن اعلم أنه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثم تعويض هذه الفروق، تستعين الله عز وجل تعويض هذه الفروق بالاجتهاد إن شاء الله تدرك. الشيخ الألباني ما عنده مال يشتري كتبا، في ناس عندها كتب، طيب لكن في ناس عندها كتب ما قرأت. الشيخ الألباني ما عنده كتب، ما عنده مال يشتري كتبا، ماذا صنع؟ ها؟ يأتي بأوراق يكتب فيه، يذهب يستعير من المكتبات الكتاب حتى إذا جاءه من يشتريه ذهب إليه، يذهب إلى المكتبة حتى أعطوه مفتاح، فصار الشيخ يملك إيه؟ يملك مكتبة ما ملكها أحد، مع أنه لم يملك فيها كتاب بماله. شوف التعويض يا إخوان، هذا التعويض. واحد عنده شيخ في بلده، هنيئا له، أنا ما عندي لكنه نائم وعنده شيخ ما استفاد منه، وأنا الذي رحلت انتفعت به. فهذه مسألة الفروق موجودة، لكن يستطيع الإنسان بعد فضل الله عز وجل أن يعوض ذلك. صح فهمي، يعني أنا أفهم البيت هذا أحفظه بعد 5 مرات، ما شاء الله لي أخ يحفظه من مرة واحدة، لكن الأخ اللي يحفظه من مرة واحدة ها كم يحفظ في اليوم؟ ما يحفظ. أنت جاهد نفسك، ليس هناك إشكالية أن تحفظ من 5 مرات و5 مرات للبيت الثاني و5 مرات ساعة حافظها فيها 3 آيات ثلاث أبيات فقط، لكن غيرك الأذكى منك والأحفظ لم يحفظ شيء. أما يأتي الشيطان يقول فلان هذا أفوق مني وكذا أترك الطلب، إذن نرجع إلى أصل النية. أنت ما طلبت لتكون أفوق من غيرك، أنت طلبت لترفع الجهل عن نفسك، لتعبد ربك على بصيرة، ثم بعد ذلك إن نفع الله بك ونفعت الناس فنعم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول بعض الإخوة إذا تعذر على طالب العلم الجمع بين نوافل العبادة البدنية وبين تحصيل العلم بالحفظ والمذاكرة، فأيهما يقدم؟
التعارض يقع عند قليل العلم، دائما التعارض بين المقامات يقع لأمثالنا الذين قد لا يكون عندهم علم ولا طريقة، ما في تعارض أبدا. كن كمقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، أد فرائضك أولا، انظر إلى ما يحتاج بيتك من نفقة إذا كنت تعمل عملا، ثم بعد ذلك إن بقيت لك ساعتان اجمع قلبك على الساعتين، قد تكون أبرك من 10 ساعات جلسها متفرغ لكنه مشتت. فمن الذي قال لك في تعارض؟ وردك في القرآن جعل وردك في الصلاة. فنظم وقتك واجعل حصصا دراسية. أما درست في المدارس عندك 6 حصص 7 حصص، طيب عندك حصة الصلوات، عندك حصة تلاوة القرآن، عندك حصة طلب العلم، عندك حصة السعي على رزقك، عندك حصة صلة الأرحام، عندك حصة، اجعلها حصصا تستريح. لكن الإشكالية أننا عندنا فوضوية وعشوائية، غدا أذاكر متى؟ فلهذا إن جلست تقرأ وردك في القرآن طغى على مذاكرتك، إن جلست تذاكر طغى على وردك في القرآن، خلاص أنت بين المغرب عيش القرآن، أنت بعد العيشة مثلا صلة رحم، أنت بعد الظهر طلب في مادة كذا، أنت قبل الظهر بتعمل في مدرسة أو تعمل في مؤسسة أو غير هذا. المهم أنك نظم وقتك، إن نظمت وقتك ولو عندك عمل من الفجر إلى العشاء، من الفجر إلى العشاء استطعت أن تنتفع بعد العشاء، لكن لا بد من التنظيم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل حكم التعلم على مشايخ في الفقه والحديث وهم أشاعرة، مع العلم أنهم يقولون بأن منهج الأشعري في الصفات له مذاهب، مذهب التأويل والتفويض.
أعد.
يقول حكم التعلم على مشايخ في الفقه والحديث وهم أشاعرة، مع العلم أنهم يقولون بأن منهج الأشعري في الصفات له مذاهب، مذهب التأويل والتفويض.
أنت مالك ومال الأشعري في الصفات؟ طريح في هذه المنطقة أشعري، خلاص أشعري منحرف في الاعتزال، منحرف في الكلابية، هداه الله إلى السنة. إيه مذهب في تأويل؟ خلاص ماذا الأشعري على السنة آخر حياة. الأشعري 3 مراحل، المرحلة الأولى ضلال إلى 40 وهو في الاعتزال، المرحلة الثانية انتقل للمذهب الكلابية ضلال، المرحلة الثالثة انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إيه علاقة هذا بطلب العلم؟ هو أنت حفظت حاجة جيت بجيبها في السؤال وخلاص؟ مع أن الأشعري، طب مع أن الأحشي أبا الحسن، هل موجودون الآن أبو الحسن؟ فأبو الحسن تلك أطواره، ما لك ولا أبي الحسن، خليك في الأشاعرة الضلال في الأسماء والصفات والقدر والإيمان وكذا، ما لك أنت ولا أبو الحسن؟ الله يهديك. نعم. إذن دعك بارك الله فيك من هذا، أنت الأشاعرة لا تطلب عليه دي أحد، لما إن شاء الله بإذن الله يكون عندك أبو الحسن الأشعري يبقى تعالى نفتيك تطلب عليه دي ولا لا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول بعض الإخوة أنا أريد منهجا في طلب العلم.
تعال شرفنا إن شاء الله وإحنا نعطيك منهج. الأكاديمية دي منهج وما سبق منهج، إحنا ما ورناش طول الليل والنهار إلا المنهج بارك الله فيه. فبقي ماذا؟ أن تأخذها بصفة خاصة عشان أشوفك أعرف أنت مين ولا فين ولا درست إيه ولا طلبت على دي مين ولا عندك ما يحتاج إلى التخلية قبل التحلية ولا محل جاهز محتاج، فزورنا تجد ما يسرك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ما تعليقكم على طريقة مصطفى العدوي في البداية مع طالب العلم بعلم
سيئة ولا يعرف العلماء ولا أي شيء، طريقته كما سبق انتقدناه طريقة فردية، طريقة شخصية بعيدة عن الكتاب في الفن، أنا ما أتكلم في الاعتقاد وانحرافي فيه حتى في الحديث، بعيدة عن ماذا؟ عن طريقة العلماء في تدريسهم الحديث، إنما يدرس كتابه سؤال وجواب، ولا يدرس كتب أهل العلم في البداية. بعد ذلك بعد أيام حينما يحفظ الطالب هذا الكتاب في سين وجيم ينتقل إلى أحد الناس يعلمونه التخريج، بعد التخريج يطلب منه العمل، بعد العمل يطلب منه التصنيف. أين العلم؟ أين استواه؟ أين قاعدته؟ هل درسها لهم؟ يقولون يقرأ عليه في المكتبة في العلل. أنت درست الأول، درست الأول العلل، درستها من كتب أهل العلم، من كتب أهل العلم درستها، سمعوها سنوات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى النهاية. ما هو هذه النهاية يا أخوان، العمل هذا هو النهاية، ليس بعده شيء في هذا العلم. هذا عمل أحمد، عمل ابن معين، عمل أبي حاتم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من بعض الإخوة يقول: قولكم بارك الله فيكم، جل طلبة العلم في مصر على طريقة الحزبيين، من هذا الإطلاق قد يفهم أنه يرجى من هؤلاء خير أو علم، فهل هذا صحيح؟
من هذا إيه؟
الإطلاق.
أيوه هي الإطلاق.
قد يفهم أنه يرجى من هؤلاء خير أو علم.
مش عارف يعني إيه يرجى من هؤلاء خير أو علم.
يعني جل طلبة العلم في مصر.
ما في غيرهم فنطلب منهم، يعني قد يفهم من هذا الإطلاق أن نطلب منهم
علم. أنه يفهم من هذا إيه؟
قد يفهم منه أنه يرجى من هؤلاء خير أو علم.
يعني من اللي هم القلة؟
الجل طلبة العلم في مصر على طريقة الحزبيين.
طيب يبقى إيه بقى؟
يرجى منهم خير.
يرجى منهم خير إزاي؟
يفهم يعني من كلامك إن هو يرجى منهم خير.
من هؤلاء الحزبيين؟ والله إذا كنت أنت نائم في السماع أنا على استعداد أعلمك، إذا كنت أنت كنت نائم ونقول إن جلهم على طريقة الحزبيين، حزبيين بقى فيهم خير وعلم إزاي؟ هو أنت جالس بس يعني ودك مثلا تورد إشكالا وخلاص. إيه يفهم منه؟ في حد يفهم كلمة حزبيون يفهم بعد وراها إيه؟ حزبيون يعني ضلال. فجل طلبة العلم حزبيون إلا من وفقه الله، نوم يفهم من هذا إن الجل هذا يكون على خير يطلب من علم. هو أنت يا ابني مستخسر قلمك لابد تكتب شيء؟ الله يكرمك استشكل استشكالا حسنا، استشكالا في موضعه، بارك الله فيك. نعم، جل طلبة العلم هذا يكون حزبيون، ويوجد طلبة علم الحمد لله على طريقة السنة وأول أخير. كيف يفهم من هذا؟ ده إذا كنت أنا فهمت هذا، إذا كنت تقصد هذا، كيف يفهم من هذا يكون فيهم خير؟ أنت بتحذر ولا بتدل؟ بتستشعر النعمة على أهل السنة وهم قلة ولا بتدل؟ إيه خير وإيه؟ نعم نعم.